حكمي وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر برنامج فتاوى الرحمة، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هذه سائلة عبر الرسائل القصيرة، تقول أنها أحضر لها رجلان ليشهدان على عقد عليها من رجل، وعلى حد قولها تقول تم الإيجاب والقبول بوجود الشاهدين دون أن يسجل ذلك في الحكومة، وهذا الرجل الذي عقد عليها بناء على كلمتها كان يتردد عليها ويستمتع بها كزوجة، ثم انتهى هذا الأمر وتزوجت فيما بعد برجل تم إيجاب قبول ولي شهدين ومهر وإعلان وسجل ذلك عند الحكومة. فتقول ما حكم الزواج الأول؟ فالجواب بحول الملك الوهاب: الزواج الأول زواج فاسد. ما سبب فساده؟ لأنه لا يوجد فيه ولي، وقد قال حبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب وماذا تفعل هذه المرأة بعدما تزوجت الآن زواجا شرعيا صحيحا بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلال وتسجيل ذلك في الحكومة؟ أقول لها أسطري على نفسك وأكثري من الاستغفار وتوبي إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحا، وإن استطعت أن تخرجي صدقة عظيمة فافعلي يا أمة الله، فإن كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك مع قدرته على الذهاب لما تاب الله عليه وتاب أخرج صدقة، فاقتداء بهذا الصحابي الجليل الذي أنزل الله جل وعلا فيه وفي أخويه في الله من الصحابة الكرام قرآنا افعلي ما ذكرته لك. واعلمي أمة الله المسلمة أن ما تلبست به أمر جلل خطير عظيم يحتاج منك إلى صدق توبة مع كثرة الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة، إلا أنني أقول أن الله سبحانه وبحمده يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له، فنسأل التواب أن يتوب علي وعليك وعلى سائر العصاة والمذنبين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وفي الرسائل القصيرة امرأة تقول أن زوجها حلف عليها بالطلاق كما قالت ألا تذهب هي وأولادها إلى حديقة عامة معينة، فقالت له وحديقة كذا وكذا، قال والحدائق كلها، فتسأل عن هذا الأمر الذي صدر من زوجها، فالجواب على زوجك أن يتصل بي الآن وأنا أجيبه، أو يتصل بأقرب عالم له فيجيبه إن شاء الله، وأنتم بالخيار. اتصال تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي بس أسئلة.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول حضرتك، أنا كنت حامل في رمضان اللي فات وبأمر الطبيب أنا افطرت كل رمضان.
بأمر الطبيب إيه؟
هو قال لي افطري، قال لي افطري لأنه
افطرت. طيب
افطرت. هل أنا دلوقتي يعني عليا بقى يعني أصوم وأطلع فلوس ولا أصوم بس؟
طيب سؤال تاني فيه؟
السؤال التاني بقى يا شيخ، أنا كان في مشكلة ما بيني وما بين عمتي.
إيه؟
بسبب إن هي كتمت شهادة حق في الميراث، فحصلت إيه؟ مشادة ما بيننا وأنا قطعتها فترة ورجعت لما وصلت حبة عشان أرجع أصالحها وأروح لها، فهي رفضت، هل أنا كده عليا وزر؟
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الثالث، انا اخويا الكبير يعني والدي كان متوفي من 20 سنه، هو كان متولي شؤوننا لفتره طويله جدا وحجب عني الميراث طول الفتره دي، ولما جيت طلبت الميراث منه ما رضيش، قال لي ما معيش سيوله، فانا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وبعد كده اخويا توفى، كلهم ولاده دلوقتي قالوا لي ان انت بسبب حسبنا الله ونعم الوكيل دي بابا مات، وفي مقاطعه ما بيننا دلوقتي، فانا اعمل ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه غير انا طلبت ورثي وهو مات، يعني انا احتسبت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فقط لا غير، وهو مات، انا بقى ما يعني ما قلتش حاجه تانية غير كده وما اخدتش ورثي.
حاضر.
حضرتك سامعني يا شيخ؟
سامع كويس.
فانا دلوقتي في مقاطعه ما بيني وما بينهم, وفي كلام كتير حصل بعد كده بقى ان هم يعني قالوا لكل الناس بسبب دعوتي هو مات. وانا سالت كتير قالوا لي لا انت كده ما فيش اي عليك ولا اي وزر, انت واحده طالبت حقك. وبعدين يا شيخ اكتشفت بعد ما هو مات ان هو باع شقه من 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 من, من عماره كان فيها اسمي, يعني اسمي كان في العماره, هو زور امضتي وخد فلوس الشقه. هل انا كده انا دلوقتي بحتسب في كل واحد خد مني جنيه من ورثي, انا كده مش انا واقع كده عليا ظلم؟ شكرا, ربنا يبارك لك. السلام عليكم.
طيب الاخت الكريمه الله يحفظها بتقول ان هي كانت حامل وافطرت في رمضان والطبيبة نصحتها بالافطار. اولا يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في نهار رمضان ان خافت على ولدها او ان خافت على نفسها, وللفقهاء في ذلك تفصيل. وزبدة القول في هذا انها صاحبة رخصة, والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته, وقد أفطرت بعذر وبرخصة وعليها القضاء بعد ذلك. طب عليها القضاء وإخراء وإطعام أم الإطعام أم القضاء؟ أيوة, لا يوجد عليها إلا القضاء وفقط. فإن تعذر عليها القضاء أطعمت عن كل يوم مسكينا. يبقى المرأة الحامل التي أفطرت في نهار رمضان وقبلت الرخصة, وذلك بسبب خوفها على نفسها أو خوفها على جنينها, ماذا تفعل في الأيام التي أفطرتها؟ الجواب بحول الملك الوهاب, فصل الفقهاء في ذلك وفرقوا بين من خافت على نفسها وبين من خافت على ولدها, وذكروا كلاما مطولا. الزبدة في هذا الكلام والراجح فيه إن شاء الله أن هذه المرأة ليس عليها إلا القضاء إن خافت على نفسها أو على ولدها, هذا الراجح. طيب ولا بأس أن تقضي ما أفطرته في أيام الشتاء, لأن أيام الشتاء الغنيمة الباردة, بمعنى إيه؟ نهار قصير وبرودة في الجو, فيكون الصيام سهلا ميسورا. والأصل في المسألة القضاء, فإن عجزت لأنها ترضع وليس في قدرتها أن تصوم فحينئذ عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا, وإن جمعت 30 مسكينا بالشهر كله إن كان 30 يوم وأطعمتهم وجبة واحدة فلا بأس, وإن أطعمت في كل يوم مسكينا فلا بأس, وإن أخرجت مبلغا نقديا لأحد القائمين على إطعام المساكين ووكلته ليقوم بذلك فلا بأس, وإن وضعت المال في يد المسكين أو الفقير فإن في ذلك بأس. وهذا لا يجوز, لأن النص الإطعام وليس إخراج القيمة المادية, والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. طيب ثم ماذا؟ هذه الأخت الكريمة خاصمت عمتها بسبب ميراث, بسبب ميراث, وقد ذهبت إلى عمتها بعد الخصام لتصالحها فأبت عمتها. فما المطلوب منها؟ أولا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم إن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم, أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية فاعلمي يا أمة الله المسلمة أن زيارتك لعمتك وصلتك لها وإحسانك إليها أمر قد رغبك الشرع الكريم فيه، أما صلتها فهي واجبة، أي تؤجرين بفعلها وتعاقبين بتركها. وأنت ولله الحمد والمنة أفقت من الغفلة وذهبت لمصالحتها فأبت، فماذا تفعلين؟ تتركينها بعض الأيام ثم تعودين عليه. بعد أسبوع تتصل بالهاتف، السلام عليكم يا عمتي، فتقول لك أما قلت لك لا تتصلين ولا تأتين إلي؟ تقول جزاك الله خير، أنا اطمئنيت عليك، الله يطول عمرك على الطاعة ولا يحرمني من كلماتك الرقيقة الرخراقة. أي نعم، هذا اتصال. هذه يا أم زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
الله يخليك يا رب ويحفظك يا رب.
أمين.
بقول لحضرتك أنا كنت عايز أسألك بالنسبة لأن أنا كنت صمت في رمضان وكان جاء علي أوقات ما عرفتش إن أنا أصوم فيها.
لماذا؟
إن أنا أصومها مع الاثنين والخميس.
لماذا يا أم زياد أفطرت هذه الأيام؟ يعني هل كان بسبب العذر الشرعي ولا بسبب الرضاعة ولا الحمل ولا السفر ولا المرض؟
لا، بسبب العذر الشرعي.
خلاص، العذر الشرعي الله يسلمك لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي فيه ولا أن تصوم، والواجب عليها أن تفطر، وبعد رمضان تقضي في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو صفر أو ربيع الأول أو غيره من الأشهر، وكلما بادرت بقضاء ما عليها كلما كان ذلك أفضل، لأن دين الله جل وعلا أحق بالقضاء، والله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولا شك أن قضاء ما على الإنسان من أعظم ما يتسبب في جلب المغفرة ودفع الإثم عن الإنسان. إيه نعم، والله أعلم.
ما أنا بقول لحضرتك أنا ما عرفتش أصومهم بعد كده عشان كنت بتأخدت علاج، فأنا دلوقتي بصوم الاثنين والخميس، أصومهم مع الاثنين والخميس؟
الجواب نعم، الجواب نعم، عليك أن تصوم الأيام السبعة أو الأكثر أو الأقل التي أفطرتها الآن، ولا شيء عليك غير ذلك، لأن هناك من أهل العلم من قالوا أنها لو أخرت القضاء في السنة التي تليها يكون عليها القضاء والإطعام، والذي يترجح في ذلك والله أعلى وأعلم أن عليك التوبة والاستغفار وقضاء ما عليك من أيام فقط. فأنت بارك الله فيك وكثر الله من مثيلاتك تصومين الاثنين والخميس، انوي أن هذا صيام القضاء، لأن صيام الاثنين والخميس سنة حيث ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وأما صيام القضاء فريضة، والله جل وعلا لا يقبل من رجل ولا من امرأة نافلة إلا إذا وفق إلى أداء الفريضة، فالله يوفقنا وإياك إلى أداء الفرائض.
ربنا يخليك يا شيخ. طب بقول لحضرتك بالنسبة للمقولة في اللي هي الحديث بتاع لا أبالي بتاع ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول إيه لا أبالي، كلمة لا أبالي ديت يعني إيه؟
قال إيه؟
لا أبالي يعني مثلا إيه اللي هي الحديث بتاع أنس بن مالك لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الحديث هرب من ذكرتي، بس اللي هي كلمة لا أبالي يعني مثلا إيه غفرت لك ولا أبالي.
أيوة، الحديث روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أي نعم.
طب كلمة لا أبالي إيه يا شيخ؟
يعني مهما عظم ذنب الإنسان فالله اسمه التواب، وقد أخبر عن نفسه عز وجل أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير، فلا يبالي بما بدر منك قبل ذلك عند غفلتك ما دمت قد أقبلت عليه بتوبة صادقة خالصة ما لم يكن في ذلك حقوق للبشر، لأن حقوق البشر لا بد من ردها إلى البشر أو مسامحة البشر فيها، أما ما كان بينك وبين الله فإن الله جل وعلا يتجاوز عن ذلك إن صدقت في توبتك وكانت صادقة خالصة لوجه الله الكريم. وهذا معنى لا أبالي الذي تفضلت بالسؤال عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. طيب، فإذا يا أختي يا من سألت عن عمتك، أنت أردت أن تصالحين عمتك؟ أبد. إيش المطلوب؟ تتصلين بها بعد 10 أيام أو أكثر أو أقل وتحاولي، وإن ردتك بعد شهر تتصلين، ردتك بعد شهر ونص تتصلين، وهكذا يعني تحاولي أن تمدي جسور المحبة والمودة والألفة والصلة بينك وبين عمتك وبينك وبين أرحامك، لأن هذا أمر في غاية الضرورة، والله أعلم. طيب، وأما أخوك عفى الله عني وعنه الذي أكل حقك كما زعمت وقد قلت له حسبي الله ونعم الوكيل، أي كفاني الله وقد وكلته في أمري، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، فمات بعده، هل مات بسبب الكلمة؟ الجواب لا، لأن الموت يرتبط بقول الله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، بهذا يرتبط الموت وليس بدعاء حضرتك حسبي الله ونعم الوكيل. ولكنك أحسنت في قولتك التي قالها الخليل إبراهيم حينما ألقي في النار، والتي قالها خليل الرحمن محمد حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فالخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وتم تسليم، قال هذه الكلمة التي قلتيها. وأما أخوك الذي نهب حقك كما زعمت، فإن كان الأمر كما ذكرت فلا ريب أنه آثم وهو على خطر عظيم، وإن كان أبناؤه يحبونه ويبرونه فعليهم أن يردوا لك حقك من راسكم قبل تقسيم التركة، هذا إذا كانوا بارين بأبيهم، وأما أن تقاطعيهم فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح، فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه قائلا لئن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذن رقم 1، لا يجوز لأخيك أو لأي كائن من كان أن ينهب ميراث أحد. 2، كلمتك لم تتسبب في موت أخيك. 3، صلي أبناء أخيك وإن قطعوك. 4، إن كان الأولاد ضارين بأبيهم فعليهم أن يردوا ما أخذه أبوهم، والله أعلم. تفضل أخي إبراهيم.
الله
عليك. السلام عليكم.
إزيك شيخنا؟
الله يسعدك بالجنة،
جزاك الله عنا كل خير.
وجزاك الحبيب.
أبلغ سلام الشيخ محمد حسان.
الله يسلمك ويبارك فيك وفي شيخنا حسان وفي سائر مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا.
نعم. حديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أواه تبعا لما جئت به، صحيح؟
لا يؤمن أحدكم حتى يكون أواه تبعا لما جئت به، هذا حديث قال عنه الإمام النووي في الأربعين النووية، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وقد ضعفه الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وكذا شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، والمتن صحيح، فإن الله تعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي نعم، وأضله الله على علم. فخلاصة القول أن الإمام النووي في الأربعين النووية قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ضعفه، وكذا شيخنا الألباني رحمه الله. فإن كان المتن كما ذكرت لك صحيحا، والاختلاف في أمر السند، والله أعلم. نعم
نعم. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني،
حديث صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
حديث خير الناس أنفعهم للناس،
خير الناس أنفعهم للناس، نعم، في صحيح الجامع، وقد رواه الطبراني وحسنه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله.
وحديث ركعتهم بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك،
هذا لا يصح، هذا حديث لا يصح عن رسول الهدى، وإنما الذي يصح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والذي يصح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وغيره من الأحاديث الثابتة، والله أعلم.
نعم جزاك الله خيرا وبارك،
حياكم إياك. طيب بارك الله فيك، فعليك يا أمة الله المسلمة أن تصلي أبناء أخيك، وقد سمعت الأحاديث التي ذكرتها في ذلك. طيب بارك الله فيكم. وكذلك في الرسائل القصيرة، واحد بيقول: لي أخ في الله أحبه بشدة، ولكن حدث خلاف بسبب أهله، فتم الخصام بيني وبينه. قريبا رأيت رؤيا أن الود والمحبة عدت بيننا، فما تفسير هذه الرؤيا، وخاصة أنني علمت أنه يريد المصالحة وأهله يمنعونه؟ والله يا أخي الحبيب، كما سمعت أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خير من الذي يبدأ بالسلام. هذا واحدة. والثانية الذي رأيته في الرؤيا حديث نفس، لأنك أنت مشغول بالرجل لمحبتك له، وقضية أن تذهب إليه وتصالحه، فقد ندب الشر، ندبك الشرع إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولا يخفاك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. والهجر والمقاطعة فوق 3 أيام لا يجوز إلا لمصلحة شرعية غالبة تكون سببا في زجر صاحب المعصية ورجعه وعودته وإنابته إلى الله تبارك وتعالى، فإن لم تتسبب في ذلك فينبغي قطع المقاطعة وإبدالها بالصلة. نعم فضل يا نور.
ألو
فضل يا نور.
عايزة أقول لك حاجة، أهلي مش عايزين يكلموني.
مين؟
هل يبقى أنا على أهلي مش عايزين يكلموني؟
يعني أنت متزوجة وأبوك وأمك لا يريدون أن يكلموكي؟ طيب على كل حال، إذا كان أهلك لا يريدون أن يكلموكي فكلميهم أنت، ومقاطعتهم لك يسألهم ربهم جل وعلا عليها، وأنت تقابلين السيئة بالإحسان. فقد سمعت الحديث: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: من لا ينطق عن الهوى محمد خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فيا نور، نوري حياتك بصلة الرحم، ويا نور نوري حياتك مقابلة السيئة بالحسنة. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وموطن الدلالة خالق الناس بخلق حسن، فإن مقاطعتهم لك خلق سيء ما لم يكن له سبب مسوغ، فأنت تقابلين ذلك بالخلق الحسن وهو الصلة. فأهل السنة والجماعة من صفاتهم يصلون من قطعهم ويعطون من حرمهم ويحسنون لمن أساء إليهم. وهذا معنى حديث نبوي ثابت صحيح، وهو من صفات أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم. طيب، فبارك الله فيك. هذا الأخ يا أخي بارك الله فيك الذي حدث بينك وبين الخصام، أنا أنصحك أن تبذل له الصلح وأن تمد له يد الخير، وإن شاء الله يطرد الله الشيطان من بينكما وتعود المودة والمحبة. تفضل يا أخي. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حضرتك، أنا لسه كنت بكلم حضرتك دلوقتي.
أهلا وسهلا
حضرتك يا شيخ. أنت حضرتك بتقول لي ارجعي كلميهم تاني، يعني أحاول معاهم. حاولت كذا مرة على فكرة. ودي عمتي حاولت كذا مرة وهي رفضت. ولاد أخويا بقى، ابن أخويا اللي هو اللي توفى ده، كلم جوزي ويكلمه عليا كلام وحش، يعني كلام دخل في كلام أعراض. فطبعا أنا غصب عني زعلت.
يا أم محمد.
نعم.
يا أم محمد.
نعم.
لا بأس أن تصبري 15 يوما أو أكثر أو أقل حتى تطيب نفسك مما سمعت أذنك، ثم بعد ذلك حاول الكرة في مواصلتهم وصلتهم، وذلك يكون بين الفينة والفينة والحين والحين حتى نلقى الله جل وعلا على ذلك. فإن الجنة سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة تحتاج إلى مخالفة النفس التي قال الله جل وعلا عنها: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. فخالفي هذه النفس سلمك الله، وارتقي بنفسك إلى النفس اللوامة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، فقال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، بل ارتقي حتى تصلين إن شاء الله إلى النفس التي أخبر الله عنها في كتابه أيضا، فقال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن المرء منا يا عباد الله إذا أراد أن يتحصل على $1,000 بذل جهودا جبارة، فكيف إذا أراد أن يتحصل على 1,000 حسنة أو رفع الدرجة أو محو سيئة أو كسب رضا الله جل وعلا أو الموت على التوحيد والسنة أو الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض؟ أما يجدر بالإنسان أن يضحي من أجل ذلك؟ الجواب بلى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا. نعم، فإن هذه الدنيا يعني حقيرة. نعم. فضل فضل يا أم السادات.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك.
الله يرضى عنك.
بقول لحضرتك أنا عندي سؤالين.
هاتي.
أنا دلوقتي يعني أنا من أسوان بس مقيمة في القاهرة يعني.
نعم.
ودلوقتي أنا قاعدة في ساعة تمليك، وجوزي كان راجل كبير يعني وكده، وأنا استترت الحمد لله وتوفى يعني، ودلوقتي ولاده رافعين علي قضايا كده عشان عايزين ياخدوا الشقة مني. دلوقتي أنا ماليش مكان تاني أروح فيها يعني، أسيبهم الشقة ولا أروح فين؟
طيب بارك الله فيك. زوجك ترك حاجة غير الشقة؟
هو في بيت يعني، بس هو مشتركين، هو ابنه يعني نص، هو والنص وابن النص يعني في المطرية.
طيب
بس يبقى
الذي تركه زوجك شقة التي تسكنين فيها ونصف بيت في المطرية، مش كده؟
في بس في نصه في المطرية. أيوة.
طيب وهو عنده كم ولد؟
هو عنده ولدين متجوزين وعندهم مثلا سؤال تمليك في مصر الجديدة وعايشين مبسوطين وعايزين ياخدوا مني سعر بيرفعوا كل شوية عليا في المحكمة.
على كل حال يا ست محمد حضرتك مستعداد. حضرتك إلكي ثمن الشقة وإلكي أيوة. وإلكي الثمن في نصف البيت اللي في المطرية.
أيوة.
إلكي الثمن في نصف البيت اللي في المطرية. فإذا أيوة. كان الثمن اللي في نصف البيت في المطرية يعادل حقهم في الشقة فليأخذوا هذا مقابل ذاك. أي نعم. ويكون الإشكال قد حل. وأنا أرجو أن تدخلي بينكم يعني رجلين طيبين كده يجلس بينكم ويقرب المسافات ويعني يقول دي لها كذا ودي لها كذا بشرع الله.
هم دخلوا بيننا كتير يعني يا عم الشيخ, بس دلوقتي القانون بيقول انت دير مسكن الزوجين انت هتقعدي فيها يعني ما تخرجيش.
هكذا يقول القانون. واما واما كلام السماء انك لك ثمن الشقة التي انت فيه ولك أيوة. ثمن نصف البيت الذي في المطرية هذا
يعني
الذي لك
فلوس يعني يا شيخ
دي اللي إلكي وليس لك زيادة على ذلك. وأنا أناشد هؤلاء الأبناء وأقول لهم إن زوجة أبيكم في مقام أمكم فاتقوا الله فيها وبركم بها بر لأبيكم في قبره فأحسنوا إليها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. نعم نعم. طيب هذا ما أنصح به والله المستعان. طيب ثم ماذا؟ هذا سائل في الرسائل القصيرة يقول هل يجوز بيع الريال السعودي بالجنيه المصري والاستلام لا يكون في المجلس؟ الجواب لا, لا يجوز. طب ليه؟ لأن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسلم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والورق بالورق, الورق اللي هي الفضة, والتمر بالتمر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, والبر بالبر, هاء بهاء, ويدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الجواب إيه؟ الجواب سلم ريال خد جنيه. يعني هذا مثلا جنيه دولا خمسة ريالات مقابل الجنيه كما هو السعر الآن. أي نعم. وهكذا يدا بيد. أما سلمك الجنيه الآن وغدا تأتي لي بالريالات أو العكس فهذا يكون ربا على البائع وربا على المشتري, لأنه لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد قبل الافتراق, والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ بيقول في حال حصول المشاكل الزوجية هل يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها بقصد رضاه وزيادة المحبة, وما حكم من حلف وكان كاذبا في حال جواز الكذب؟ يعني إذا قالت الزوجة لزوجها أنا أحبك وأنت من خير الرجال فيما أعلم, وهي تعلم أنه ليس خير الرجال وهي متحبوش أو حب ضعيف, وقالت هذا من أجل إقامة صلاة المحبة وإقامة الأسرة فلا بأس. فإن الكذب يجوز في ثلاثة مواطن. يجوز الكذب كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام على الأعداء, مثلا عندنا 1000 كتيبة يقول عندنا 300 كتيبة. أي نعم. وكذلك لتنمي الصلح بين المتخاصمين, وكذلك الزوج على الزوجة والعكس من أجل بمد جسور المودة والمحبة والألفة والرباط وتماسك الأسرة وإقامتها. أما الحلف الكذب فلا يجوز, فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيه مع الصادقين. ثم اعلم أن هناك يمين غموس, واليمين الغموس سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم والإثم يغمس صاحبه في النار, وهذا يفتقر إلى توبة صادقة. نعم. أما اليمين اللغو فلا حرج فيه, وهو مثل أن تقول بلى والله ولا والله كما قالت أمنا الصديقة بنت الصديق حيث قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الشاهد أن من حلف بالله كذبا هذا يعد يمين غموس، وهو كبيرة من الكبائر، والواجب عليه رجلا كان أو امرأة من المسلمين والمسلمات أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. فضل يا مستدات.
أيوة يا عم الشيخ. بصي حضرتك، أنا كان لي سؤالين دلوقتي اللي أنا كلمتك من شوية. دلوقتي لو كتبت التمن بتاعي لابني ينفع؟
لو كتبت إيه؟
التمن بتاعي بتاع البيت والشقة لابني اللي أبوه متوفي من راجل تاني يعني. نكتب له باسمه عشان ما يعملوش معايا كده.
أنت عندك كم ولد؟
أنا عندي ولد واحد بس.
يجوز أن تكتبيه باسمه، وأنا لا أنصحك. لا أنصحك يا أم السادات.
نعم.
ما ندري أنت كم ستعيشين وستحتاجين طعام وشراب ولباس وعلاج وتحتاجين أمور، ونخشى أن يتقلب حال هذا الولد من البر إلى العقوق، فأنا لا أنصحك أن تكتبي شيئا لأحد، واستمتعي بمالك الحلال بما أحل الله يا أم السادات.
بس ابني هو اللي بيصرف علي علاج وكل، ولا هو اللي بيصرف علي يا حاج؟
والله يا أم السادات انفاق ولدك عليك واجب عليه. أيوة. واجب عليه. وبعدين انت لو اما تموتي بعد عمر طول على الطاعه، الولد هو اللي هيورثك، انت مش مستعجل عليه.
انا يا حاج انا خايفه عشان لو انا جرالي حاجه، لو مت يعني ابني هيطلع فاضي.
خلصت يا ام السادات، يجوز ولا ما يجوز؟ ما دام ليس لك الا ولد واحد يجوز لك ان تكتبي له، وانا لا انصحك بذلك.
ماشي
تمام
يا عم الشيخ، جزاك الله.
الله يحييك يا ام السادات. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ وهذا بارك الله فيك يقول القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. من القواعد من النساء؟ المرأة التي انقطع دم حيضها، المرأة الآيسة فصاعدا، هذه من القواعد من النساء، من القواعد من النساء. أين؟ طب هل يجوز أن تظهر شعرها أو رقبتها أو ساقيها؟ الجواب لا يجوز، لكن النقاب ليس واجبا عليها، ومع ذلك فالأولى أن تلبسه، فالأولى إيه؟ أن تلبسه. أي نعم. فإذا القواعد من النساء: المرأة الآيس التي انقطع دم حيضها وليست في حاجة إلى الزواج. أي نعم. هل من الممكن المرأة اللي عندها 60 سنة تتزوج؟ أيجوز، ما في مانع، لكن هي من القواعد ولا لا؟ أيوة من القواعد، من القواعد. أي نعم. طيب هل لها أن تظهر شيئا من جسدها كذراعيها أو ساقيها أو صدرها؟ الجواب لا يجوز، وإنما الأمر ترتدي النقاب أو لا ترتدي، لا يجب عليها النقاب، وإن لبسته كان أولى. نعم. فضل يا أخي شعبان.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا في المسجد حضرتك الناس المريضة بتصلي على كرسي وبيسجدوا على الكرسي هم عاديين. في حين هم يداروا يسجدهم على الأرض لو صلوا على الأرض.
والله يا عم شعبان، ربنا جل جلاله قال في القرآن: وقوموا لله قانتين. والفقهاء قالوا، الفقهاء العلماء، أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، فإذا قعد في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الجمعة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. هذه رقم واحد. طب رقم اثنين: كل سجدة في كل ركعة ركن، يعني الركعة فيها كم سجدة؟ فيها سجدتان، كل سجدة لحالها ركن، والسجود يكون على أمرت أن أسجد على 7 أعظم: اليدان والركبتان بأربعة، اليدان والركبتان وأطراف الأصابع يبقى 6، اليدان 2 والركبتان بأربعة وأطراف الأصابع يبقى 6، والجبهة ومنها الأنف يبقى 7. أي نعم. فإذا كان يمكنه أن يسجد على الأعضاء السبعة الأرض ولم يفعل فصلاته باطلة. أي نعم فصلاته باطلة. أما إن كان لا يقدر فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب من اللي يحدد الموضوع ده عم شعبان؟ قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل أدرى بشأن نفسه. أين؟ لكن الواجب على هؤلاء، أسأل الله أن يعافيني وإياهم وأن يلبسني وإياهم لباس التقوى والعافية، أن يسألوا أهل العلم بين الحين والحين يعني حتى يتبصروا بأمورهم ويبين لهم هذه الإجابات التي طرحتها على مسامعكم، فإن كانوا من أهل القدرة فعلوا وإلا فلا والحمد لله. أين؟ طيب فيعني السؤال يا أخوان مفتاح العلم، السؤال مفتاح الإيه؟ العلم. بيقول هنا بقى يا سيدي من أحق بالإمامة، وخاصة ونحن في زمن يتنافس فيه المسلمون على الإمامة وربما تحدث مشاكل، ربما يحدث مشاكل بسبب هذا، وكلمة لمن يتجرع على الإمامة وليس أهلا لها. يا أخوان أحق الناس بالإمامة الإمام الراتب، الإمام الراتب. أي نعم، يعني لو الإمام الراتب يحفظ جزءا واحدا من القرآن وآتى واحد يحفظ القرآن كله 30 جزء، الأولى بالإمامة هو الإمام الراتب. أي نعم. أما إذا لم يوجد إمام راتب فمن أولى بالإمامة؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال أقرأهم لكتاب الله، قالوا فإن كانوا في القراءة سواء، قال فأعلمهم بالسنة، قالوا فإن كانوا في السنة سواء، قال فأقدمهم سلما أي إسلاما، قالوا فإن كانوا سواء، قال فأقدمهم هجرة، قالوا فإن كانوا سواء، قال فأكبرهم سنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قرره رسول الهدى إمام الأئمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أين؟ ولا ينبغي أن يتنافس الناس على الإمامة، فإن هذا يحتاج إلى فقه يا إخوان، فقه في الطهارة، فقه في الصلاة، إلى غير ذلك. فإني يعني سئلت في مدينتين من المدن التي أتردد عليها في المحاضرات، وإذا بهم يقولون لي أن الإمام في الركعة الأولى في صلاة الجمعة ترك سجدة، فلما سبح الناس له ماذا فعل؟ في الركعة الثانية لما انتهى من التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع سجد للسهو سجدتين وسلم وانصرف، وانصرف الناس إلى بيوتهم. يا أيها المسلمون صلاتكم باطلة إماما ومأمومين. وهذا يبين أنه لا يوجد في المسجد، هذا المسجد الجامع، واحد متفقه، لا إمام ولا مقيم شعائر ولا مؤذن ولا مأموم. لماذا؟ لأن السجدة التي تركها ركن من أركان الصلاة ولا بد من الإتيان بها، وسجود السهو لا يجبر ترك الركن، وسجود السهو لا يجبر ترك الركن. أما وأن الإمام قد سلم وسلم المأمومون وانصرفهم فصلاتهم باطلة. أين؟ طب يعملوا الوقتي يصلون الظهر يا أستاذ، يصلون الظهر. لكن الشاهد عندي في المسألة لماذا حدث هذا من الإمام والمأمومين؟ لجهل ألم بهم. فينبغي يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، ينبغي علينا سلمكم الله وبارك فيكم أن نهتم بمجالس العلم الشرعية المؤسسة على قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. نعم، هذه المجالس ينبغي أن نسعى إليها، ينبغي أن نمشي إليها، ينبغي أن نبذل لها الوقت ونبذل لها المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. فيا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، يا أهل الإحسان، يا أهل المساجد، عليكم أن تلتفوا حول علمائكم الربانيين ليعلموكم صحة العقيدة، يعلموك الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، يعلموكم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، يعلموكم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، البراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، يعلموكم عدم الخروج على ولاة الأمور وحرمة المظاهرات والاعتصامات والثورات وما كان على شاكلة ذلك، يعلموكم حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، يعلموكم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، يعلموكم أمر الطهارة، أمر الصلاة، أمر الصوم، أمر الزكاة، أمر العمرة، أمر الحج، أمر الطلاق، الزواج، الخلع، الظهار، الإيلاء، حرمة القتل للذم، للمعاهد، للمستأمن، للمسلم قبلهم جميعا، خطر كيف، يعلموهم إيش هو القتل العمد، العمد المحض، العمد الخطأ، إيه الدية المخففة، إيه الدية المغلظة، إيه الربا وينبغي أن نبتعد عنه، إيه الحوالة وما معناها، إيه بركة ما معنى الشفعة، إيه هذه الأشياء، إيه فقه البيع، فقه الشراء، ما هي البيوع المحرمة، ما إيش معنى قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. تعالوا نجتمع حول كتاب ربنا فنسمع تفسيره من علمائنا من مشايخنا، تعالوا نجتمع حول البخاري مسلم الترمذي أبو داود بن ماجه النسائي ونسمع شروحات ابن حجر والنووي وغيرهم من الأئمة المعتبرين الذين أسسوا كلامهم على فهم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم. فضل يا أختي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا استحضرت السؤال بتاعت جوزي لما قال علي الطلاق، لأنه جوزي مسافر أصلا ورحنا لجنة الفتوى واللي في المنصورة وسألنا كم واحد كده، يعني قال بدل ونيته التهديد والتاخوس يعني ده ما يعتبرش يمين طلاق علي الكفار.
إذا كان زوجك قد سأل لجنة الفتوى ففيها الكفاية إن شاء الله، وإن كان زوجك في السعودية فليذهب إلى دار الإفتاء هناك أو أقرب محكمة شرعية ويعرض الأمر على القاضي وما يفتيه به يكون معتمدا بإذن الله تعالى. حسنا، أين هذا؟ والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجل.